بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم إنسانا، عنوان حلقة هذا اليوم. ذكرنا ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه من أسرة عريقة شريفة. والده عبد الله الذي اشتهر كأبيه بسقاية الحجيج، وكان شجاعا كريما معطاءا، وأمه آمنة بنت وهب المشهورة المعروفة بنسبها وشرفها وعفافها بين نساء مكة. من هذه الأسرة المباركة الكريمة نشأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعود على الأخلاق العالية، تعود على شيم العربي وسماتهم. وكما ذكرت أننا يفترض أن نتجاوز ما ذكره العلماء في مسألة ابن النبي صلى الله عليه وسلم وأمه، لأن هذه مسألة فيها خلاف طويل. وقلت أن خلاصة المسألة أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به، ولكن العلماء اختلفوا في مسألة هل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وحال والديه أنهما في النار وهما لم يبعث برسالة أو يسمعان رسالة معينة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى يبعث الرسول، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهل الأمر منسوخ بمثل هذه الآية الكريمة؟ كل هذا الأمر يحتاج إلى أن نترك مثل هذه المسألة ونفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نجادل في هذه المسألة صيانة ومحبة لنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، خاصة وأننا نتكلم عن الإنسانية. وسنذكر في هذه الحلقة مما لا يتخيل أن يكون هذا في حس المسلم، بل في حس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قلت أن أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة لما توفي والده عبد الله ذكرت أبياتا عنه، وهذه الأبيات تذكر شيمه وأخلاقه، ونعرف كيف كانت الأخلاق في هذه الأسرة الكريمة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أباه ولم يرى أمه لأنه مات صغيرا عليه الصلاة والسلام وهو في حضن أمه، لكن هذا يدلنا على هذه النشأة المباركة لهذه العائلة النبوية. تقول آمنة عن زوجها عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام: عفى جانب البطحاء من ابن هاشم، وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم. ما تركت هذه العائلة مثل عبد الله من ابن هاشم. عشية راحوا يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تك غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم. فتصف كيف أن والده كان معطاء للصدقة وللحجيج وكثير التراحم، يزور الأقارب ويزور الناس، ثم أنه كان مشهورا كأبيه في مسألة سقاية الحجيج. هذا يدل على صورة من صور الإنسانية والأخلاق الكريمة التي كانت بين الأب وبين الأب والأم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في عام الفيل كما هو مشهور، وكانت هناك علامات عظيمة لولادته عليه الصلاة والسلام. أن أمه رأت نورا يخرج منها، أضيء بسبب ذلك النور بلاد الشام وقصور الشام، وانهدمت عدد من الكنائس. هذا كله كان في يوم ولادته عليه الصلاة والسلام مما ثبتت به السيرة النبوية، وهذا يدل على عظمة هذا النبي والنور الذي سيأتي يضيء الدنيا. أخذه جده عبد المطلب إلى الكعبة المشرفة يحمد الله ويثني عليه لولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخذه عند الكعبة ورفع يديه للسماء ويقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. أعطاه هو كأن هذا الولد لي أنا شخصيا، فيقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، وعيذه بالله عظيم الشان حتى يكون بلغة الفتيان. قل له المكان بين الفتيان حتى أراه بالغ البنيان. يتمنى أن يراه في أعلى مكان وأعلى شأن. أنت الذي سميت في القرآن في كتب ثابتة المثاني، أحمد مكتوب على اللسان، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك مدحه عمه أبو طالب. نلاحظ جده يثني على الله ويحمده على أن ولد له هذا الغلام، وعمه أبو طالب يثني عليه بأبيات الشعر، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من ابن هاشم. الناس اللي عندهم مشكلة ولا به هلكة يلوذ به الناس، يعني يتمنون ويرجون أن يقضي الله سبحانه وتعالى على يديه الخير، فهم عنده في نعمة وفواضل. كذبتم وبيت الله رمزا محمدا، الذين يتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم، عمه يقول وبعد لم يسلم، كذبتم في ذلك، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل عليه الصلاة والسلام، كل شيء إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات زاره عمه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أحب أن أمتدحك، أحب أقول أبيات شعر أثني بها عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل العبد يثني على ابن أخيه. فقال العباس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من قبلها طبت في البلاد وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. يقول أنت من سلالة نوح عليه الصلاة والسلام، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق. أنت من سلالة نوح الذي أغرق قومه ونجا، ومن سلالة إبراهيم الذي نجا من النار، تنقلوا من صلب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك الميمون من خندف علياء تحتها المطق. يصف الجدة التي هي خندف أم مدركة جدة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن في ذلك الضياء وفي الندى وسبل الرشاد نخترق. نحن الآن مع محمد صلى الله عليه وسلم في سبل الرشاد والهدى والخير. من يقول ذلك؟ عمه العباس ممتدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إنسانا يعيش مثل ما يعيش الناس، وصحيح نبي موحى إليه ولكنه بشر مثل بقية البشر. كان يجوع عليه الصلاة والسلام مثل ما يجوع الناس. خرج مرة من المرات فوجد أبا بكر فقال ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال أخرجني الجوع. فأخذ بيديه وذهب في الطريق يبحثان عن طعام، فوجد عمر بن الخطاب خرج من بيته فاستغرب، قال ما الذي أخرجك في هذه الساعة يا عمر؟ قال والله ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. فرفع بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ثوبه وإذ بالحجر على بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم قال هيا بنا. خرج مع بعضهم الثلاثة لا يجدون طعاما، فلما وصلوا إلى بيت أبي موسى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام والذي استشهد في تركيا اليوم في القسطنطينية، فذهب إلى أهله يبحث عن طعام، فعرفت النبي صلى الله عليه وسلم فنادت أبو أيوب مباشرة، فأتى عليه الصلاة والسلام بما يقدمه له عليه الصلاة والسلام وقال كنت أخزن لك هذا يا رسول الله. يقول أنا أعرف لك أنت الجوع وتأتيني بين فترة وأخرى، فأنا الآن خزنت لك شيء من الطعام، فقدمه له، ثم ذهب بشاة فذبحها وقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ ماء فشربه عليه الصلاة والسلام وشرب معه أبو بكر وعمر، ثم قال لهم بعدها عليه الصلاة والسلام والله لتسألن عن هذا النعيم، كما في القرآن الكريم ثم لتسألن عن النعيم. النعيم أن تأكل هذا الطعام القليل وأن تشرب الماء تحمد الله سبحانه وتعالى عليه. بشر عليه الصلاة والسلام، إنسان يجوع. وكذلك عليه الصلاة والسلام كان يحس بالمشاعر الإنسانية. مرة من المرات صلى فجلس في المسجد النبوي، فمرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجنازة ليست لصحابي من الصحابة، ليست لإنسان مسلم مؤمن، إنسان يهودي كافر بالله. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام فاستغرب الصحابة، يعني ما هو شأن هذا الوقوف؟ فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ نفس ميتة تحاسب الآن. فيتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وجدانيات أحاسيس، حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان مشركا بالله سبحانه وتعالى، لكن عليه الصلاة والسلام يحس بمصير هذا الإنسان ونهاية هذا الإنسان، ويتذكر أي بشر من البشر عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات أخذ الجند وذاهبين إلى معركة من المعارك، فبينما هم في الطريق إذا أحد الصحابة مر على ورقة حمامة، فيعني حركها يتمازح مع هذه الحمامة، فرقت الورقة على صغارها وخافت، فذهبت يعني مع ألمها وشدتها وتحركت، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحمامة شيء ما هي طبيعية، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحزن هذه الورقاء؟ من أخاف هذه الورقاء؟ وفيها يقول الشاعر: من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنكم ملجأ للخائف؟ عليه الصلاة والسلام تحركت هذه الحمامة حزنا على صغارها وخوفا عليهم، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف الجيش الإسلامي كله ليحل مشكلة حمامة، وجد أن صغارها وأن الزغب الصغيرين يتأثرون وربما تخاف عليهم. هكذا كانت إنسانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بينما هو في مجلسه الشريف عليه الصلاة والسلام، إذ بصحابي يمسك صحابيا آخر ويقول: أتيت بالسارق يا رسول الله، ماسكه وبيد السارق تفاحة. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم: ما الأمر؟ قال: هذا يا رسول الله قد رأيته سطى على بيتي فوق السور ودخل فأخذ تفاحة وسرقها، كما في مسند الإمام أحمد، فأنا أريد الآن أن تقتص منه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر الحزين، واحد صحابي مطاطئ رأسه وبيده تفاحة، ويعني ما يدري ما يصنع. فتوجه الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى من؟ إلى صاحب البستان، فقال له: ما أطعمته إذ كان جائعا ولا تركته إذ كان محتاجا؟ يعني إنسان ضعيف جاء إليك لك أعطيني الطعام، رفضته، فمن شدة الجوع والألم أخذ واحدة تفاحة. لا تركتم عباد الله تطعمونهم ولا يعني تركتمهم يأخذون حتى تفاحة واحدة؟ ما جاء قال له: هات هذا السارق ولازم نؤدبه ونعلمه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، إنسان يعيش بمشارع الناس، فلا يقضي إلا بهذا المنظار، منظار الإنسانية. هذا دليل على إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، وإنسانيته عظيمة، وقصص في ذلك كثيرة، ولكن نرجئ جمالياتها بعد هذا الفاصل، ثم نواصل إن شاء الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنسانا، ذكرنا قصص من حياة عليه الصلاة والسلام تبين إنسانيته، وأنه يعيش حياة الناس، حياة البشر، يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، يرقع ثوبه ويخسف نعله عليه الصلاة والسلام، يعيش حياة الناس تماما. وأيضا تمر عليه مراحل ومواقف وجدانية إنسانية، مثل موقفه مع اليهودي الذي ذكرناه قبل قليل، مرة وهو بين صحابته فاستغربوا يعني كيف تقف لجنازة يهودي، قال: أليست نفسا؟ منظر إنساني بشري وجداني يتحرك بالإنسان، ليس هذا أمرا تعبديا، هذا أمر تتحرك به الفطرة الإنسانية السوية، أن الإنسان يتأثر. حتى الحمامة وهي ليست بشرا، ليست إنسانا، لا يعقل، ولكن مع ذلك وجدانياته وأحاسيسه عليه الصلاة والسلام تجعله يفكر في ذلك. ومن هنا تجد أنه مهما صنع، وهم يعرفون أنه نبي، يعرفون أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، لكن يأتي عليه الصلاة والسلام لهم فيقول: من كنت له قد جلدت له ظهرا فليجلد ظهري. الآن الذي ربما تعديت عليه، ربما ضربته وأنا لا أشعر بذلك وأنا لا أحس بذلك، فليصنع، يقتد مني. ما يفعل ذلك إلا نبي عليه الصلاة والسلام، إلا رسول إنسان يحس أنه ربما، وهو لا يخطئ عليه الصلاة والسلام في الأمر التعبدي نهائيا، إنما هو بشر تمر عليه المراحل كلها. ورأينا كيف أنه جاء عليه الصلاة والسلام وكيف تعامل مع الرجل السارق، أحس بمشاعره قبل أن يحكم. يعني ليست قضية أحكام فقهية جاهزة تقول والله من سرق كذا فعليه كذا ومن أخذ كذا فعليه كذا، لا، ينظر إلى بعد المسألة، البعد الإنساني في الحكم القضائي والشرعي. وكذلك موقفه عليه الصلاة والسلام في الأفراح وفي المناسبات. مرة مرات ذهب عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وخطب الناس الخطبة الشهيرة والموعظة البليغة عليه الصلاة والسلام، فإذ به يجد أناسا يحملون السلاح في يوم العيد، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حمل السلاح، يقول: هذا يوم سعيد، يوم فرح، يوم سرور، تحملون الأسلحة معكم والسيوف، لا، يعني اجعلوها الآن في بيوتكم، لأن هذا لحظات فرح ولحظات أنس، لا نريد أن نرى أي مظهر أو أي مشهد ربما يوحي بمعان أخرى. هذا لا يعني أننا لا نستصحب القتال والجهاد والبطولة، بل نذكر ذلك حتى في خطبة العيد، ولكن المظاهر يجب أن تكون مظاهر فرح ومظاهر أنس ومظاهر خروج عن الجو المعتاد أو الجو المألوف إلى جو آخر يتجاوب مع الفطر الإنسانية، يتجاوب مع الحالات المختلفة عليه الصلاة والسلام. كذلك كان يتعلم التجارب وهو نبي، لكنه إنسان يحب أن يسمع إلى التجربة. مرة من المرات جلس مع ورقة بن نوفل، فقال له ورقة: ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يعني ليتني كنت مثل الجذع من المواشي من أنواع الدواب، فهو في سن جيدة، فلو كنت أنا في مثل هذه المرحلة في هذا السن لنصرتك إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ سيخرجوني من أرضي ومن أهلي ومن قبيلتي؟ قال: نعم، ما بعث نبي بمثل ما بعثت به إلا عودي. يقول: الآن أعطيك تجربة وأعطيك خبرة، ترى ما في رسول أرسل إلا لا بد أن يعاد، تصبر وتحتسب ويقتل أصحابك وتشرد وتطرد من أهلك وتحبس في الشعب أشهر طويلة، هذا يعني دأب الصالحين ودأب الأنبياء، هكذا هو وضعكم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى المعراج وقد ربط الفرس عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، صعد مع جبريل عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان إلى السماوات العلى، فقابل نبي الله عليه الصلاة والسلام موسى، فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: يا محمد إني قد خبرت الأنبياء قبلك، قلت أنا عندي تجارب وعندي خبريات وأعرف وضع الأنبياء قبلك، إني قد خبرت الأنبياء قبلك، وإن الجنة قيعان، يعني جاهزة للزرع، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول: أنا أعرف ترى تجربة الأنبياء من قبل، وأنت تحتاج في الطريق إلى ذكر كثير لله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا؟ لترطب قلبك وتستطيع أن تصبر في هذه الحياة. بينما ورقة بن نوفل ماذا قال له؟ ورقة بن نوفل قال له: ما بعث نبي بمثل ما بعثت به إلا عودي، في شدة وفي غلظة وفي قسوة عليك. واحد أعطاه تجربة أرضية أنك تصبر وتحتسب، ونبي الله أعطاه خبرة سماوية أنك تكثر من ذكر الله حتى تصبر على الطريق، فيكون عندك صبر واحتساب بالثبات وبالقوة، ويكون عندك صبر إيماني من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده. هو رسول إنسان عليه الصلاة والسلام، ولكنه بحاجة إلى أن يتعلم التجارب ويأخذ من الخبرات كما أخذ من ورقة بن نوفل وأخذ من موسى عليه الصلاة والسلام. وكان يزور المرأة السوداء ويزور أصحاب خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إنسان يتذكر زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأحيانا يذبح الشاه ويقدمها لصاحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كل ذلك دلالة على بشريته وإنسانيته العظيمة عليه الصلاة والسلام. وكانت تأخذه الجارية الصغيرة، هو نبي عظيم مرسل لكن تدور به في نواحي المدينة، ويتقبل الهدية ويقول: لا ترد الريحانة، أي شيء هدية أقبلها، مع أنه افترض كنبي مرسل أن يكون ملك من الملوك، لو أراد الملك لجاءه، لو أراد المال لجاءه، لو أراد أجمل نساء المدينة لأتت إليه جميعا، ولكن عليه الصلاة والسلام مثل البشر يذكر وينصح ويوجه ويعيش همومهم وقضاياهم ويزورهم في بيوتهم، بل حتى ربما الكافر كان يزور بعضا في بيوته مثل اليهودي، كان يزوره في داره ويسأل عنه إذا مرض، حتى أن أحدهم كان يرمي بالقاذورات أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يوم من الأيام ما وجدها، فاستغرب عليه الصلاة والسلام، يعني وين هذا الذي كان يمر علينا ويؤذينا، فذهب ليزوره عليه الصلاة والسلام، أو تلك المرة التي كانت تؤذيه فكان يزورها. بشر إنسان يحس حتى بالمشاعر، يحس بالحزن، ولو أنت قد آذيتني أو شتمتني أو انتقصتني. ومن عجائب ما يروى عن يعني تلميذي تلاميذه الإمام أبو حنيفة الذي تتلمذ على 80 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، مرة من المرات كان في داره يصلي الليل وبجواره اليهودي يغني في الليل غناء يا ليل ويا عين ومن هذه الأغاني الليلية، فمرة من المرات بينما أبا حنيفة يصلي الليل ما سمع الصوت ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، يغني الليل هذا السامر، فاستغرب حنيفة: اليوم ما في أضاعوني وأي فتى أضاعوا، فطرق الباب وسأل: وينك ما سمعنا لك صوت؟ يعني مستغرب، هو الرجل اليهودي يريد أن يؤذي الإمام أبو حنيفة، يقطع عليه عبادته وصلاته، فلما لم يسمع ذهب إليه فسأل عنه، فاستغرب اليهودي: ما هذه الأخلاق العالية؟ فعرف أن أبو حنيفة تتلمذ على 80 صحابيا، الصحابة أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل حتى مع اليهودي، صحيح هو كافر هو مشرك له دينه بس هذا هو شأنه، لكن التعامل شيء آخر، كيف نريد أن نهدي الناس ونصلح أحوال الناس؟ فحينئذ قال هذا اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجاء في مجلس الإمام أبي حنيفة، فبينما هو يداعب يقول ها أضعناك، أنه في الليل إيش كان يقول؟ يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، يقول ترى ما ضيعناك قاعدين نسأل عنك الآن. فالرجل كان يأخذها أغنية، والإمام أبو حنيفة كان يأخذها هداية وتعاملا حسنا. هذا كله من إنسانية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحيانا يأتيه الناس يريدون أن يتحاكموا إليه، فيأتي أحدهم يرفع صوته وهذا صنع بي كذا وفعل بي كذا، والثاني مسكين ضعيف ما يعرف يتكلم، فيقول والله يا رسول الله ما صنعت ذلك، والثاني قال لا وعند الشواهد وعند الأدلة وعند البراهين. فيقول عليه الصلاة والسلام لا يلحن أحدكم أو لا يتكلم أحدكم بكلام أو بحجة تكون ألحن، يعني يتكلم بكلام فيه من القوة وفيه من البيان بحيث يؤثر على أخيه الآخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا بشر، ولكنه ما كان يقضي إلا بالحق. لماذا؟ لأنه رسول عليه الصلاة والسلام وهو إنسان. لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني عنده أسلوب وعنده فهلة وعنده طريقة معينة يؤثر على الطرف الآخر بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات جلس مع الصحابي الجليل أبو بكر، فقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذتك يا أبا بكر خليلا. يقول لو ترى أنا عندي خليل وصاحب من قيم يقول الخلة يكون أحب الناس إليك، أنت تكون خليلي وصاحبي. متخيل يعني إنسان عمره 50 سنة وآخر عمره 53 سنة ويقول ترى لو كنت أنا متخذ خليل صاحب ترى أنت صاحبي وأنت خليلي. هذا يدل على قوة المشاعر وأنك تبث المشاعر والأحاسيس. البعض الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يتكلم بلغة الأحاسيس والمشاعر، لا، قل كلمة الحب والخلة كان يقولها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وهنا موقف جميل جدا لإنسانيته وأخلاقه وجماليات بشريته عليه الصلاة والسلام، ولكن دعونا نذكرها بعد أن نستمع إلى أخونا عبد الهادي يذكر لنا شيء من الدروس والعبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستفيد من هذه الحلقة، من هذه المبادرة فوائد كثيرة. نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان، نعرف أن إنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أخلاقه كريمة. إذن لابد أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكاح سنته، ثم الأكل سنته. إذن لابد أن ننكل، لابد أن نأكل ولا نسوم طوال الزمان كذا. ثم الثاني لابد أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاقه القرآن الكريم، إذن لابد أن نسعى بكل جهدنا أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله يا عبد الهادي. استمع إلى صالح. تفضل يا صالح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الإنسان محمد عليه الصلاة والسلام. ما أجمل أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق تدارس السيرة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان، أو هو الذي علم البشرية ما هي الإنسانية. صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى لجمعية حقوق الإنسان المحمدية. صلى الله عليه وسلم هو الرئيس الذي رأس جمعية حقوق الإنسان الإسلامية صلى الله عليه وسلم. علم البشر كيف تعاملهم مع بعضهم البعض كبشر وليسوا كحجر أو حيوانات صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من صحبته في الجنة، وكفى بنا فضلا أمة الإسلام أن الله عز وجل امتن علينا ببعثته صلى الله عليه وسلم لنا رسولا وهاديا مبشرا. فقال سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليك صالح. إذن هكذا كانت إنسانية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأود أن أختم بهذا الموقف الكريم، عندما جاءه الرجل فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حكم ما صنع عندما أتى أهله في شهر رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. فوضع يده على عنقي فقال: لا أحسن يا رسول الله. قال: صم شهرين متتابعين. فقال: وهل فعلت ما فعلت إلا في رمضان؟ قال: فتصدق. فقال: يا رسول الله، والله بتنا ليلتنا دون طعام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى دار فلان ليعطوه من الطعام، فذهب إليهم وأمرهم أن يعطوه من الطعام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وجدت عنده السعة والرحمة، ووجدت عندكم الضيق وسوء الرأي. لماذا؟ لأنه كان يتعامل مع إنسان عليه الصلاة والسلام. ولذلك ختم حياته بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. أنا رسول، أنا إنسان، أنا بشر. فلذلك لا تغالوا في التعامل معي عليه الصلاة والسلام، إنما تعاملوا بالتعامل النبوي الراقي الإنساني الأخلاقي العظيم، ولا تصنعوا كما يصنع مع البقية من الغلو في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هي إنسانيته، وهكذا هي وصيته لأمته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته ولوائه، وأن يرزقنا شربة هنيئة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على حبيبنا ورسولنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.